المصالح وصدام المصالح وتحقيق المآرب التي يريدها السعودي ومن خلفه الأمريكي وأيضا ما يريده الإماراتي ومن خلفه البريطاني هي التي ظهرت في التباينات الأخيرة والصدام الأخير والتي حقيقة ستنتهي حقيقة وهذا أمر معروف بصدع واسع وكبير سيكون وجوده أولئك الذين استدعوا هذه الأطراف سواء الطرف الإماراتي أو الطرف السعودي سواء من ينفذ أجندة الولايات المتحدة الأمريكية أو البريطانية هؤلاء المرتزقة في الداخل الذين لما سئل هتلر عن أجذر الناس وأوسخ الناس وأحقر الناس قال هتلر هم الذين أعانوني على غزو أوطانهم وهم هؤلاء المرتزقة الذين اليوم يتصارعون يتقاتلون من أجل نفوذ السعودي ومن أجل نفوذ الإمارات ويقولون لك أنا أريد أن أواجه المدة الشيعي وأيضا الهلال الشيعي ونحن نسعى لأن نقوم بقتال الرافضة وقتال من يدعون من إيران ومسميات غريبة عجيبة عندما تسمعها تقول أنها الذي يحتف بها يتمتع بالوطنية من أخمس قدمين حتى أعلى رأسه ويتمتع بالوعي والفهم للواقع بشكل فظيع لا تعلو شعرة من شعرات جسده إلا تحتها وطنية وهو غارق في العمالة وهو غارق في اتباع هؤلاء الأعداء وتحقيق أهدافهم ومقاصدهم ولذا أخي الكريم اليوم يجب على شعبنا اليمني وعلى كل الأحرار أن يفهموا بشكل سريع جدا أن السعودي الذي هو عبارة عن أجير للبريطانيين قديما وأجير للأمريكيين حديثا وأيضا الإماراتي الذي هو أجير للبريطانيين قديما والأمريكيين حديثا هؤلاء لا يكون على أيديهم إعادة إعمار اليمن ولا إعمار اليمن ولا إعادة الأمل ولا غيرها من المسميات اليوم الدولار الأمريكي في عدن بألف ريال يمني بألف ريال صرف
كارثة
بعد أنه اليوم في صنعاء ثابت بشكل كبير جدا ولم يتعدى 600 ريال يمني هذا وهم يقولون أنهم أعادوا الشرعية لتلك المناطق وأنهم يريدون أن ينعمون بالشرعية والرخاء وإعادة الأمن وغيرها من الأشياء إذا كانوا هم لم يستطيعوا أن يسيطروا على واقعهم الاقتصادي في بقعة بسيطة جدا من البلد اليمني كيف سيسمعون مع الكم البشري الهائل من الشعب اليمني ومن تحقيق ما يريده من خدمات ومن تثبت للواقع الاقتصادي واستقرار الواقع الاقتصادي اليوم يجب على أبناء اليمن أن يفهموا هذا الدرس المهم من الصدام الذي يحصل اليوم بين السعودي وبين الإماراتي وما نتائجه التي ستكون وإلى أين سيؤول اليوم نحن في البلد اليمني في المناطق المحررة في مناطق سيطرة الجيش واللجان الشعبية في المناطق التي يقودها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لا يوجد لهذا البلد سوى قائد ثورة وسوى رئيس واحد للمجلس السياسي الأستاذ مهدي المشجار اليوم نحن لا نعيش التباينات لا نعيش الانقسام لا نعيش التشظي هم يقولون أن إيران وإيران خلف ما يحصل وإيران تدعم منصار الله وهذه الأسوانة المشروخ اليوم إيران تقف مع الشعب اليمني للعلاقة الكبيرة التي بين الشعب اليمني وبين إيران وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونجد إيران تلتزم بسيادة البلد اليمني وعدم التدخل في شأنه وتساعده وتؤازره وتقف معه بكل ما أوتيت من قوة ولكن ننظر أن لصنعاء قرارها السياسي عندما يقولون إيران تتدخل إيران تقف إيران تدعم لماذا لا نقول انظروا إلى السعودية والإمارات أصبحت تتقاتل على الأرض وهي تريد أن تعيد الأمن وهي تريد أن تحدث استقرارا سياسيا في البلد اليمني وتقود كل القيادات المرتزقة أولئك وتأمرهم كيفما تشاء وتحضر بجيوشها وتطلع بطيرانها وتتحرك بقواعدها العسكرية وغيرها من الأشياء هل هذه هي سيادة البلد اليمني؟ وإيران تلك التي تحفظ لليمن سيادته ولا تتدخل في شؤونه بل تؤازره مؤازرة ما لم يسبقه ولا يخذله في معركته منذ بداية العدوان حتى هذه اللحظة التي أتكلم فيها في إذاعتها الحرة الشريفة والثورية التي استطاعت أن تكون أول يوم مع البلد اليمني حتى هذه اللحظة. ولكن انظروا إلى أولئك في الجانب الآخر، ما الذي صنعوا
للأسف
اليوم؟ تتصادم السعودية مع الإمارات، والذي يدفع الثمن هم أولئك المرتزقة والفتالة الذين باعوا أرضهم وأعراضهم.
أنا أشكرك طبعا على كل كلمات الإطراء التي تفضلتم بها ومشاعركم تجاه الجمهورية الإسلامية. حقيقة أستاذ الدكتور إبراهيم، ونحن نبحث في هذا الأمر نرى بوادر أخرى موجودة تدلل، البعض يقرأها على أنها تدلل على وجود خلاف ما بين الجانب السعودي والإماراتي على أمور أخرى كحصص النفط في أوبك بلاس وغيرها. هل تعتقد بأن ما يجري اليوم على الأرض أيضا، أي قتال المرتزقة أو صراع المرتزقة على الأرض اليمنية، هو جزء من هذه المعادلة، أي الصراع دائما على النفوذ على الثروات؟ الحصة الأكبر، حصة الكعكة الأكبر لهم من أي بلد يحاولون أن يغزوه أو يساعدون في غزوه أو تدمير أمنه وأمانه؟ تفضل.
حقيقة أستطيع الدور حقيقة هي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت لك، وبريطانيا وفقدت هؤلاء الكبار. أما هؤلاء الكبار هم لا ينفذون إلى أجندة أولئك الكبار. السعودية أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون راعية لما يسمى بالإخوان المسلمين وما يسمى بالقاعدة وداعش وتكفيرين عموما، حزب الإصلاح في البلد اليمني. السعودية تدعمه وتقف خلفه، بل تستميت من أجل كوادره وعناصره، لا لأن السعودية إسلامية وتعيما هو الإسلام وتريد الإسلام الرفعة وغير ذلك، وإنما وسائل استخباراتية للسيطرة على السدك الذين يظنون أن الإسلام هو ذلك الشكل الذي اختزلته هذه الجماعات التكفيرية في تطويل اللحية وفي ما يسمونه الالتزام بالسنة وغيرها من الأشياء، وليسوا ملتزمين بما هو محموم ومقرر حتى عند أهل السنة العقلاء والذين يفهمون ما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في الطرف الآخر الإمارات التي أيضا اجتذبت مجموعة من البراحدة، مجموعة من العلمانيين، مجموعة من أولئك الذين لا يقبلون بالمنظومة والتوليفة السعودية ومن مع السعودية من التيارات الإسلامية. تقول اتفاق أصلا بين تلك القوى على أن هذه تجتذب هؤلاء، تلك تجتذب من يسب من أولئك. بالإضافة إلى أن كما قلت أخي الكريم، الذهاب إلى الثروة والموقع الاستراتيجي المهم والسيطرة على منفذ باب المنزل والرياح البحرية في المناطق وما تجد من دخل كبير جدا، أيضا حبس ميناء عدن وجعله تحت سيطرة ميناء دبي الذي هو الإمارات، والإمارات هي من تسيطر على هذه الناحية. أيضا رغبة السعودية في إصدار الأنبوب الذي يمتد من الأراضي السعودية مرورا بالمهارة إلى البحر لكي تمول السفن من دون أن تمر السفن بباب المندب وصولا إلى جدة وإلى غيرها من المناطق. الأهداف والمآرب الكبيرة التي كانت تتوقع السعودية أنها سيطرت عبر مدى تلك الأعوام الكبيرة أكثر من 60 عاما وهي تسعى للسيطرة على البلد اليمني ونشر الفكر الوهابي التكفيري وأيضا تغيير هوية الشعب اليمني واجتذاب مشاكله وبناء كتل سياسية على رأسها منظومة ما يسمى بالإخوان المسلمين وحزب الإصلاح وغيرها، أنها ستسيطر على البلد اليمني ثم تنعم بخيرات هذا البلد وبما يوجد فيه من ثروات كثيرة تفوق بشكل كبير جدا ما يوجد حتى في داخل السعودية، ولكنها هي من جعلت البلد اليمني بوضعه الذي هو عليه، لا سيما واستطاعت عن طريق عفاش والنظام السابق الذي كان يحكم بالبلد اليمني أن يسيطر على ما يتعلق بالشركات النفطية واستخراج الغاز البلد اليمني، وأيضا ما يتعلق بموقعه الاستراتيجي المهم، وترك البلد اليمني أن يكون خاما بكرا لا يخرج لا يتم إخراج شيء من الثروات حتى تصل السعودية وتستطيع أن تستقر بالوضع السياسي في البلد اليمني مع مجموعة من المرتزقة والعملة الذين يقومون بإركاء هذا الشعب وإخضاعه وتتويم أفواهه ودهره مجبوره وإجباره على أن يظل خادما للسعودية ويكون اليمن الحقيقة الخلفية كما صرح بذلك أحد أزلائهم وهو من وضعوه على مجلس رئيس مجلس نواب المرتزقة وحكومة المرتزقة إلى أن قال نحن الحقيقة الخلفية للمملكة العربية السعودية وتأخذ منها ما تشاء وتخرج من البلد اليمني ما تشاء. فوقف الجانب الآخر من العملاء والمرتزقة ليقولوا ليس لنا من أحد يؤمننا من ما السعودية تقدم عليه من خيرات ومن خيرات البلد من غير الإمارات. فأصبح الصراع بين السعودية والإمارات لتقوية للسيطرة على الأموال وأيضا لمد جذور الأيادي التي تريد أن تسيطر بشكل أكبر وهي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. ولا أعتقد أخي الكريم أن المسألة لن تقف فيما يتعلق بالموضوع مع السعودي والإماراتي، بل أنها ستتعدى في الأيام القادمة حتى يكون الصراع بين تلك القوى الكبيرة التي تقف خلف السعودية وخلف الإمارات. ما الذي يجب علينا نحن كأبناء شعب يمني قال عنهم النبي الإيمان يمان والحكمة يمنية؟ هل من الحكمة يا أبناء اليمن يا إخوتنا في الجنوب وفي غيرنا المناطق أن ندع بلدنا هكذا للسعودي والإمارات يرتعان كيفما يشاء هل نترك الأمريكي ينفذ ما يريد والبريطاني ينفذ ما يريد والفرنسي ينفذ ما يريد؟ والله عار وعيب على كل من ينتبه إلى البلد اليمني أنه لم يعي حتى الآن ما آرب هذا العدوان على بلد اليمن على البلد اليمني، كيف أن بلدنا أصبح عبارة عن كعكة يتقسمونها ويقاتلون على مصالحهم فيها وأبناء الشعب اليمني يعينونهم ويتفرجون ولا يبالون بما يحصل. لا، يجب أن يكون للبلد اليمني سيادته، يجب أن يكون للبلد اليمني اشتغاله، يجب أن يكون للبلد اليمني أبناء شرفاء أحرار يدافعون عنه ولا يسمحون بيعمله هؤلاء في البلد اليمني.
شكرا جزيلا دكتور إبراهيم العبيدي الباحث والناشط والإعلامي اليماني من اليمن لانضمامكم إلينا، وبارك الله بكم لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء.
شهادته لدورتنا عطاء وانتماء زيد رصاصات بحمد الغاصبين الأشقياء ما زال في رأسك الظلام لكل مضاد ضياء زيد رصاصات بحمد الغاصبين الأشقياء ما زال في رأسك الظلام يا زيد يا نبض الخلود ويا رحيم والاستغفار علمتنا فن الصمود وكيف تنتصر الدماء.
حياكم الله واهلا بحضراتكم الى هذا اللقاء. معنا اليمن الأخ خالي غيلان من اليمن في مساهمة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. التحالف السعودي الإماراتي عمره لم يكن استراتيجيا بل على العكس تماما، وهناك أمثلة نذكر منها 75 حربا خلال 250 عاما قامت بين البلدين. 2 زايد بن سلطان توفي وفي قدمه رصاصة سعودية. 3 السعودية رفضت رفضا قاطعا الاعتراف باستقلال الإمارات حتى تنازلت الإمارات عن شريط العديد الحدودي بين قطر والإمارات طوله حوالي 50 كيلو، وتنازل الإمارات عن حقل الشيب النفطي للسعودية.
شكرا جزيلا. طبعا هذه اللمحة التاريخية تضيف إلى اللمحة التاريخية التي توقفنا عندها في بداية هذا اللقاء. ابتسام عبد الله من اليمن كتبت تقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أختي الفاضلة، بالفعل كما تفضلتم العدوان لم يأتي لا بالدمار والخراب ولم يأتي بخير للشعب اليمني، ولعل الشعب في الجنوب قد أدرك هذا مؤخرا فيسعى للتحرر ومقاومة المحتل وطرده، نأمل ذلك. تحياتي لكم يا كرام، حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة. كل عام ومستمعين الأفاضل بألف ألف خير، وأعان الله أمتنا وأهلنا في اليمن على هذا الامتحان الصعب. طبعا بين يدي أسماء كثيرة أخرى، لكن للأسف شديد أزف الوقت المخصص للقاء ليتقبل الجميع، اعتذاري. توقفنا في اليمن التصدي والتحدي عند جذور الخلاف الإمارات السعودية ومستقبل العدوان، ويبدو أن هذه الجذور ستبقى تؤثر في هذه العلاقة، مما يعني انتهاء للعدوان ولهذا التحالف. حتى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
دعونا خير مأمول وهادي، نمد لنيل رحمته الأيادي، تفيض عيوننا حزنا ودمعا على ماض أضيع بلا جهاد.
نهاجر في سبيل الله صافا لنروي من دمعنا كل وادي، أعرناك الجماجم يا إلهي فدا للدين حربا للفساد. نشد رحالنا نرجو رضاء وفوزا منك يا رب العباد.
دعونا خير مأمول وهادي، نمد لنيل رحمته الأيادي، تفيض عيوننا حزنا ودمعا على ماض أضيع بلا جهاد.
دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني، وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك، أنا في حماك فارحم عبدا ناجاك يا يا الله أنت الرجاء منك المدى يا وعلى العصيان ما عدت قدير فآل دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيب ورجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا الله يا أنت الرجاء منك المدى يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته.
أطيب تحية نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج. السؤال الذي نتناوله فيها هو: ما هي العلاقة بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر أو الآخرة؟
نتلمس الإجابة عن هذا السؤال من النصوص الشريفة، فكونوا معنا مشكورين.
أيها الإخوة والأخوات، عندما نرجع إلى القرآن الكريم نلاحظ بوضوح كثرة الآيات الكريمة التي تذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر معا، بل وتصرح بعضها بأن الإيمان بالله واليوم الآخر هو القاسم المشترك في الأصول العقائدية بين جميع الأديان الإلهية. نلاحظ معا أيها الأكارم قول الله تبارك وتعالى في الآية 62 من سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم مستمعينا الكرام، الذي نستفيده أيضا من هذه الآية الكريمة هو أن تحقق النجاة يكون باقتران الإيمان بالله عز وجل بالإيمان باليوم الآخر، فكيف يكون ذلك؟ هذا ما تجيب عنه الآية الكريمة نفسها، إذ إنها تقول بعد ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر: وعمل صالحا. وهذا يعني أن الإيمان باليوم الآخر هو من العوامل التي تدفع الإنسان للعمل الصالح، وهذا المعنى أكدته كثير من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، كما سنلاحظ ذلك في حلقات لاحقة خاصة بعلامات صدق الإيمان بالله واليوم الآخر.
نعود مستمعين الأفاضل إلى سؤال حلقة اليوم عن العلاقة بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وقد اتضح من الآية المتقدمة أنهما متلازمان في الرؤية القرآنية، بل وإنهما يمثلان جوهر وقطب الأصول الاعتقادية لجميع الرسالات السماوية، لأن بهما معا يندفع الإنسان للعمل الصالح الذي تكون به نجاته ويرتدع عن السيئات التي توقعه في الشقاء.
والآية الكريمة المتقدمة تصرح بأن الإيمان بذلك يدفع عن المؤمن الخوف والحزن ويحفظ له أجره، في حين أن عدم الإيمان باليوم الآخر يوقع الإنسان في مهاوي الشقاء والظلم. قال تبارك وتعالى في الآيتين 39 و40 من سورة القصص عن طغيان فرعون: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.
الآيات الكريمة صريحة في التنبيه لحقيقة أن عدم الإيمان باليوم الآخر والمعاد هو سبب أشكال الانحرافات والظلم والطغيان. قال تبارك وتعالى في الآيات 29-32 من سورة الأنعام وهو يحكي حال وعاقبة الظالمين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.
ولنتدبر معا أيها الإخوة والأخوات في الآيات التالية، وهي الآيات 24-26 من سورة الجاثية، وفيها يبين تبارك وتعالى علة اتباع الجاحدين لأهوائهم، كما أشارت لذلك الآية 23 من هذه السورة. فاتباع الأهواء هو نتيجة لإنكار المعاد. قال عز من قائل: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
وقد ذكر القرآن الكريم في مواطن عديدة أن إنكار اليوم الآخر كان من أهم ما يواجه به المترفون والظالمون الأنبياء الكرام عليهم السلام، وبه كانوا يسوغون لأنفسهم الانحراف والظلم والطغيان وإن زعموا أنهم يؤمنون بالله.
وفي المقابل فقد كانت دعوات الأنبياء جميعاً تؤكد على الإيمان باليوم الآخر ويوم البعث والحساب دفعاً للشقاء عن الخلق وفتحاً لأبواب النجاة أمامهم.
وخلاصة ما تقدم أيها الإخوة والأخوات أن من أوجه العلاقة المهمة بين الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر هو أنهما معا يشكلان جوهر الرسالة الإلهية، لأن بهما معا تتحقق النجاة والسعادة للإنسان.
وبهذه النتيجة ننهي لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، فشكرا لكم على الاستماع له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تقبل الله أعمالكم ودمتم في رعايته سالمين.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات.
المضحية بابنها والمضحية بزوجها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية طيبة، بتوفيق الله نلتقيكم في لقاء آخر من هذا البرنامج نتحدث فيه عن اثنتين من المؤمنات الصادقات، ضحت الأولى بابنها في موقف جليل وضحت الثانية بزوجها في موقف نبيل، فكونوا معنا.
مستمعين الأفاضل، المضحية الأولى هي السيدة الجليلة أم مسلم، وكانت من المشاركات في حرب الجمل. تقدم ولدها مسلم وهو غلام بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام ليعرض كتاب الله على الناكثين لبيعة علي عليه السلام، فقتله أهل الجمل. قالت أمه أبياتا ترثيه بها، وقال المؤرخون لما أرسل أمير المؤمنين عليه السلام عبد الله بن عباس إلى طلحة والزبير وعائشة قبل نشوب الحرب فدعاهم إلى كتاب الله وأعذر إليهم، لم يقبلوا أعذاره ولا نصحه ولم يعطوه إلا السيف.
قال ابن عباس فوالله ما رمت من مكاني حتى طلع علي نشابهم كأنه جراد منتشر، فقلت أما ترى يا أمير المؤمنين إلى ما يصنع القوم؟ مرنا ندفعهم. فقال عليه السلام حتى أعذر إليهم ثانية وأستظهر بالله عليهم، ثم قال من يأخذ هذا المصحف فيدعوهم إليه وهو مقتول وأنا ضامن له على الله الجنة. فلم يقم أحد إلا غلام عليه قباء أبيض حدث السن من عبد شمس يقال له مسلم، فقال أنا أعرضه يا أمير المؤمنين عليهم وقد أحتسب نفسي عند الله. فأعرض عليه السلام عنه إشفاقا، ونادى أمير المؤمنين عليه السلام ثانية فلم يقم غير الفتى، فدفع المصحف إليه وقال: امض إليهم وعارضه عليهم وادعهم إلى ما فيه. فذهب الفتى وعرض المصحف على أهل الجمل، فقالت عائشة: اشجروه بالرماح، قبحه الله. فتبادروا إليه بالرماح فطعنوه من كل جانب، وكانت أمه حاضرة فصاحت وطرحت نفسها عليه وجرته من موضعه، ولحقها جماعة من عسكر أمير المؤمنين عليه السلام أعانوها على حمله حتى طرحته بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام وهي تبكي وتقول: يا رب، إن مسلما دعاهم يتلو كتاب الله لا يخشاهم، فخضبوا من دمه قناهم، وأمه قائمة تراهم تأمرهم بالقتل لا تنهاهم.
حضرات المستمعين الأفاضل، وننتقل بكم إلى ذكر مؤمنة صالحة كان لها موقف نبيل مع زوجها في إجابة دعوة الحسين عليه السلام. جاء في كتاب اللهوف في قتل الطفوف للسيد ابن طاووس قال: حدث جماعة من بني فزارة وبجيلة قالوا: كنا مع زهير بن القين لما أقبلنا من مكة، فكنا نساير الحسين عليه السلام حتى لحقناه، فكان إذا أراد النزول اعتزلناه، فنزلنا ناحية، فلما كان في بعض الأيام نزل في مكان لن نجد بدا من أن ننازله فيه، فبينا نحن نتغدى من طعام لنا إذ أقبل رسول الحسين عليه السلام حتى سلم ثم قال: يا زهير بن القين، إن أبا عبد الله الحسين عليه السلام بعثني إليك لتأتيه، فطرح كل إنسان منا ما في يده حتى كأنما على رؤوسنا الطير.
فقالت له زوجته وهي ديلم بنت عمرو: سبحان الله، أيبعث إليك ابن رسول الله عليه السلام ثم لا تأتيه؟ فلو أتيته فسمعت من كلامه. فمضى إليه زهير بن القين، فما لبث أن جاء مستبشرا قد أشرق وجهه، فأمر بفسطاطه وثقله ومتاعه، فحول إلى الحسين عليه السلام وقال لامرأته: أنت طالق، فإني لا أحب أن يصيبك بسببي إلا خير، وقد عزمت على صحبة الحسين عليه السلام لأفديه بنفسي وأقيه بروحي. ثم أعطاها مالها وسلمها إلى بعض بني عمها ليوصلها إلى أهلها، فقامت إليه وبكت وودعته وقالت: كان والله عونا ومعينا، خار الله لك، أسألك أن تذكرني في القيامة عند جد الحسين عليه السلام.
وروي أن هذه المؤمنة الصابرة هي التي قالت لغلام زهير بعد شهادته: انطلق فكفن مولاك. قال الغلام: فجئت فرأيت حسينا ملقى، فقلت: أكفن مولاي وأدع حسينا، فكفنت حسينا، ثم رجعت فقلت ذلك لها، فقالت: أحسنت، وأعطتني كفنا آخر وقالت: انطلق فكفن مولاك، ففعلت.
أيها الإخوة والأخوات، وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء من برنامج من أعلام المؤمنات، والذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، وإلى لقاء مقبل بتأييد الله تبارك وتعالى، نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى اللقاء والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا حديث للوصي المرتضى عن شجاعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام علي عليه السلام: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأفاضل، الحديث المتقدم يجسد صورة رمزية ترتبط بساحات القتال التي كان الإمام عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخوضان الحروب الإسلامية، ويعنينا من الحديث المتقدم الرمز القائل احمر البأس، حيث إن المعنيين بالشأن البلاغي قدموا تحليلات متنوعة حيال ذلك، وها نحن نتقدم بتحليل ذلك فنقول إن عبارة احمر البأس تحمل رمزين هما احمر والبأس، فماذا نستلهم منهما منفردا ومزدوجا أو مركبا؟ بالنسبة إلى البأس، فإن اللغة تشير إلى جملة دلالات منها الشجاعة والقوة والاشتداد، وأما الإحمرار فتعني بروز اللون الأحمر، والآن مع ملاحظتنا لدلالتهما لغويا ماذا نستلهم منهما بلاغيا؟ بالنسبة إلى الإحمرار أو الأحمر بمعنى صار أحمر، فإن الرمز المذكور يفرض دلالته بوضوح، فالساحة هي ساحة حرب، ومع أن النار بصفته سلاحا لم يعرف استخدامه حينئذ بقدر ما ينسحب في أزمتنا الحديثة، إلا أن النار نفسها رمز لشدة القتال، وهو ما رمزت له النصوص الأدبية قديما وحديثا، والمهم الآن هو استخدام الإمام علي عليه السلام لهذا الرمز من خلال ربطه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما يكثف أهمية الدلالة الرمزية التي استخدمها الإمام علي. كيف ذلك؟ إن اللون الأحمر يرتبط بالنار وبالدم، ولو اتسقنا مع النار وحدها فإن تأجيج ساحة القتال كافية لإنارة الرمز المذكور. فإذا أخذنا كلمة البأس بمعنى الاشتداد أو القوة، حينئذ يتجلى الرمز بأوضح دلالته التي تعني أن قوة القتال أو كثرة جيش العدو إذا أخذت مأخذها اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يشجعنا أو يدعو لنا أو يشاركنا. كذلك ثمة استخلاص آخر هو حماسة الحرب ذاتها بغض النظر عن سلاح العدو أي الحماسة العقائدية التي تدفعنا إلى ساحة القتال تكثف من خلال اتقائنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمهم في الحالتين يظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمزا للنصرة على العدو، وبهذا نتبين هدفا مزدوجا من الحديث المتقدم، هو شخصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم شخصية الإمام علي عليه السلام، وهذا هو أهم ما يرشح به الرمز المركب المذكور. ختاما نسأله تعالى يوفقنا إلى أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالإمام علي عليه السلام، ومن ثم أيوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى أناشيد مختارة. في البداية اخترنا لكم أحبتي الأفاضل أنشودة تحت عنوان يا كعبة يا بيت ربي. نستمع إلى هذه الأنشودة الجميلة ونعود إلى حضراتكم.
يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، والسلام على الخليل اللي بناكي، والسلام على الخليل اللي بناكي.
يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، والسلام على الخليل اللي بناكي، والسلام على الخليل اللي بناكي.
إن شاء الله نزورها،
الله أكبر،
ونشاهد نورها،
الله أكبر،
إن شاء الله نزورها،
الله أكبر،
ونشاهد نورها،
الله أكبر.
يا سلام يا سلام، ونشم بخورها،
الله الله،
يا سلام يا سلام، ونشم بخورها،
الله الله،
والسلام على الخليل اللي بناكي.
يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، والسلام على الخليل اللي بناكي، والسلام على الخليل اللي بناكي.
إن شاء الله نمشي،
الله أكبر،
ونزور القرشي،
الله أكبر،
إن شاء الله نمشي،
الله أكبر،
ونزور القرشي،
الله أكبر.
يا سلام يا سلام، يكون ثم ناشي،
الله بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، والسلام على الخليل اللي بناكي، والسلام على الخليل اللي بناكي.
شافعنا
الله أكبر،
إن شاء الله يحمينا
الله أكبر،
النبي شافعنا
الله أكبر،
إن شاء الله يحمينا
الله أكبر.
يا سلام يا سلام، قولوا آمينا
الله الله.
يا سلام يا سلام، قولوا آمينا
الله الله. والسلام على الخليل ابناكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، والسلام على الخليل ابناكي، والسلام على الخليل ابناكي.
نمشي ونعود
الله أكبر،
نمول ونزود
الله أكبر،
نمشي ونعود
الله أكبر،
نمول ونزود
الله أكبر.
يا سلام يا سلام، ونشم ورود
الله الله.
رب يغفر لي كل ذنبي،
يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، والسلام على الخليل ابناكي، والسلام على الخليل
الجبناكي. مستمعين الكرام، إن المراتب المعنوية للحاج هي رأس المال للحياة الخالدة، وهي التي تقرب الإنسان من أفق التوحيد والتنزيه. وسوف لن نحصل على شيء ما لم نطبق أحكام وقوانين الحاج العبادية بشكل صحيح وحسن، وعلى الحجاج وعلى مسؤولي قوافل الحج أن يهتموا أشد الاهتمام بتعليم مناسك الحج، وكذلك على العارفين مراقبة من يرافقهم حتى لا يتخلف أحد عن الأوامر لا سمح الله. أحبتي الأفاضل، هذا ما جاء في كلمات الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه وهو يخاطب مسؤولي قوافل الحج. نستمع معا أحبتي الأفاضل إلى الأنشودة الثانية، يا حبيبا خفق الفؤاد هواه. نستمع إلى هذه الأنشودة ونعود إلى حضراتكم بعدها.
عشقا ولست أراه طيبا ومغيثا إذا الضعيف رجا. إنما عشت دعاء قريبا ومغيثا إذا الضعيف رجا. فترأب يا من أتيت إليه لرحاب فيها حنان ورضا. فترأب يا من أتيت إليه حاب فيها حنان ورضا.
أيها الكرام، إن الكعبة المعظمة هي المركز الأوحد لتحطيم الأصنام. لقد رفع نداء التوحيد من الكعبة إبراهيم الخليل في أول الزمان، وسيرفعه حبيب الله ولده المهدي العزيز الموعود، أرواحنا له الفداء، وسيبقى مرتفعا. قال الله تعالى لخليله إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هنيئا لحجاج بيت الله الحرام، وبارك الله في أيامهم وعيدهم عيد الأضحى المبارك. أشرق العيد السعيد عنوان الأنشودة الختامية التي نستمع معا إليها، ونحن نستودعكم الرعاية الإلهية على أمل أن نلقاكم مجددا في برنامج أناشيد مختارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشرق العيد السعيد حاملا كل جديد. أشرق العيد السعيد.